بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا فتممنا صفات المعاني، واليوم ننتقل إلى الصفات المعنوية. والصفات المعنوية سبعة، وهي كونه تعالى قادرا، مريدا، عالما، حيا، سميعا، بصيرا، متكلما. وهذه الصفات تعرف مع أدلتها ومتعلقاتها من صفات المعاني المتقدمة. لقد مر معنا، وبهذا ننتهي من صفات الله تبارك وتعالى العشرين، لابد أن نتذكرها مجتمعة مع بعضها البعض. فالصفة الأولى هي الصفة النفسية، وهي واجب الوجود سبحانه وتعالى. وهنالك خمس صفات سلبية، وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. وقلنا معنى القدم أنه لا أول له، ومعنى البقاء أنه لا نهاية له، ومعنى المخالفة للحوادث فالإله خالق والخلق مخلوقون لله تبارك وتعالى، فيخالفهم تبارك وتعالى في كل الأمور. كذلك قيامه بنفسه بينما كل المخلوقات تقوم بغيرها. وكذلك الوحدانية، فإن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، تنزه عما تصفت به كل المخلوقات. وقلنا هنالك سبع صفات تسمى بصفات المعاني وشرحناها، وهي صفة القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. يترتب على هذه الصفات أن الله سبحانه وتعالى لما اتصف بصفة القدرة فهو قادر، ولما اتصف بصفة الإرادة فهو مريد، ولما اتصف بصفة العلم فهو عالم، ولما اتصف بصفة الحياة فهو حي، ولما اتصف بصفة السمع فهو سميع، ولما اتصف بصفة البصر فهو بصير، ولما اتصف بصفة الكلام فهو متكلم. لقد اختصر الشيخ فقال: وهذه المعاني وهذه الصفات تعرف مع أدلتها ومتعلقاتها من صفات المعاني المتقدمة. إذا نستطيع أن نقول الصفات المعنوية هي ليست بأكثر من النتائج التي تكون لصفات المعاني. الأحكام التي تترتب على صفات المعاني هي الأحكام الصفات المعنوية. فكون الله تبارك وتعالى قديرا، مريدا، عليما، سميعا، بصيرا، متكلما، حيا، هذه الصفات لم يخالف فيها أي فرقة من فرق المسلمين، لأنها وردت صريحة في كتاب الله تبارك وتعالى. فمثلا عندما تقول وهو السميع العليم، يعني صفة ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى. نأخذ آية مثلا من كتاب الله عز وجل، هذه الآية مثلا تنتهي تراها بكلمة، هذه الكلمة هي واستغفر الله إن الله غفور رحيم. غفور رحيم صفة من صفات الله تبارك وتعالى. تأخذ آية أخرى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فأتت هذه الصفات في نهاية الآيات وفي داخل الآيات القرآنية جاءت صراحة، لكن العلماء حكموا بهذه الصفات استقلالا وابتداء، فجعلوا صفات تسمى بصفات المعاني، وجعلوا صفات أخرى وسموها بصفات المعنوي. إذا قلنا قدرة، إرادة، علم، نسمي هذه صفات المعاني، وإذا قلنا كونه عليما، قادرا، مريدا، نقول هذه الصفات المعنوية. طبعا الذين لم يخالفوا في ذلك قلنا حكموا فيها استقلالا، واعتبروا أنها نتيجة لهذه الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. لكننا لابد أن نبين أيضا شيئا من متعلق كل صفة من هذه الصفة. كونه سبحانه وتعالى عليما وكونه متكلما، عند ذلك معنى أن صفة العلم وكونه عالم سبحانه وتعالى صفة تكشف الأشياء على حقائقها، على ما هي عليه، دون أي تأثير على الإطلاق. ومن المستحيل يعني أن لا يكون ذلك لله سبحانه وتعالى. فصفة العلم وصفة الكلام، كون الله عالما وكون الله متكلما، يتناول ذلك الواجبات والممكنات والمستحيلات. كون الله تبارك وتعالى متكلما بكلام، فهذا يتعلق تعلق دلالة إلى البيان وإلى الأمر وإلى النهي، فلذلك احتوى بيانه سبحانه وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى احتوى البيان، احتوى النهي، ومع ذلك بين لنا سبحانه وتعالى الواجب والمستحيل والممكن بما سمعنا من كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا لصفة العلم وصفة الكلام، فالعلم والكلام يتعلق بالأشياء الثلاثة العقلية، الممكن والواجب والمستحيل. أما بالنسبة لصفة الإرادة والقدرة، كون الله مريدا وكونه قادرا، فعند ذلك فربنا سبحانه وتعالى لا يعلق هذه الصفات يعني مسألة الواجب والمستحيل. لماذا؟ لأن صفة الله عز وجل كونه مريدا بإرادة وكونه قادرا بقدرة، إنما يتعلق ذلك على وجه التخصيص أو التأثير، مثل الإيجاب ومثل الإعدام. أما الواجب كوجود الله تبارك وتعالى فلا يمكن إعدامه، والمستحيل كالشريك لله سبحانه وتعالى لا يمكن إيجاده. وإلا كيف نسمي الواجب، كيف نسمي الواجب واجبا، كيف نسمي الواجب واجبا ونسمي المستحيل مستحيلا؟ لو أمكن انعدام الواجب لم يكن واجبا، ولو أمكن وجود المستحيل لم يكن مستحيلا. وإلا كيف يكون واجبا وبعد ذلك لا يعدم، وكيف يكون مستحيلا ويوجد؟ معنى ذلك أننا نجمع بين نقيضين، وهذه مسألة عقلية واضحة، وهذا معلوم الاستحالة عند جميع العقلاء في هذه الحياة الدنيا. لقد وجدنا أن صفة الإرادة وصفة القدرة بكون الله مريدا وقادرا، فإنما يتعلق ذلك بالممكنات، وهذا لا يعني العجز، وهذا لا يعني النقصان أبدا، وإنما يعني أن هذه الإرادة تامة وكاملة، فليس من شأنها أن تتجه إلى الواجب ما دام واجبا، ولا أن تتجه إلى المستحيل ما دام مستحيلا. وكذلك هذا الأمر بالنسبة للقدرة أيضا. فمثلا عندما نريد أن نقول إن إرادة الله تبارك وتعالى تعلقت بإيجاد المستحيل جدلا، معنى ذلك هل يمكن أن تتوجه إرادة الله عز وجل في إثبات شريك لله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن العقل في العقل الصحيح المفكر بصورة واضحة لا تأتيه الشوائب من كل مكان لا يمكن أن يصدق أبدا أن هذا الأمر يعني يمكن أن يكون، أبدا لا يمكن أن يصدق العقل أبدا أن الإرادة ممكن أن تتعلق بوجود شريك لله، لأن هذا حكمنا عليه بأنه مستحيل بداهة عندما قلنا إن الأقسام العقلية تنقسم إلى ممكن وإلى مستحيل وإلى واجب. ما معنى إيجاد شريك لله تبارك وتعالى؟ معنى ذلك أن الشريك قلنا إنه مستحيل، معنى ذلك أن الإرادة لو توجهت إلى المستحيل لأوجبت وقلبت المستحيل إلى واجب الوجود، لأن الإله واجب الوجود، وواجب الوجود بالعقل مستحيل أن يسبقه عدم. ماذا قلنا؟ قديم لا أول له، فكيف يمكن أن تتعلق الإرادة به فتوجده؟ معنى ذلك صار له أول، وهذا عين الاستحالة تماما. فعند ذلك يصبح هذا الإله الذي سميناه مثلا شريكا للإله عند ذلك صار مسبوقا بعدم، معنى ذلك أنه مخلوق، وتعالى الله أن يكون مخلوقا. لذلك حكمنا على الشريك لله عز وجل أنه مستحيل. لذلك عندما تقول إنه واجب الوجود هذه صفة لله، وعندما تريد أن تعلق هذه الصفة صفة الإرادة بأنه من الممكن أن تأتي بشريك لله عز وجل، جعلت واجب الوجود ممكن الوجود، وهذا التناقض العقلي الصريح الذي يرفضه كل عقل بشري على الإطلاق. إذن وجدنا تعلق صفة العلم وصفة الإرادة بكون الله عالما وبكون الله تبارك وتعالى متكلما، وجدنا أنها تتعلق هاتان الصفتان بأي شيء؟ بالممكنات والمستحيلات والواجبات. أما بيان صفة الإرادة والقدرة فقلنا لا تتعلق الإرادة ولا القدرة إلا بالممكنات فقط. نعم. هل يسمى عدم تعلق الإرادة والقدرة بالواجبات والمستحيلات عجزا؟ لا. معنى ذلك كيف تتعلق بواجب الوجود فعند ذلك تقلب الواجب الوجود إلى معدوم؟ هذا لا يمكن أن يظهر أثره أبدا في هذا الوجود. المعدوم بطبيعته معدوم، فلا يمكن أن يكون موجودا بحال من الأحوال. فكأنك تقول مثلا أوجدت الموجود أو أعدمت المعدوم، ولذلك هذا كلام لا قيمة له على الإطلاق لأنه يجمع ما بين نقيضين. كثير من الناس اليوم أصابهم الله بالجنون وبالهوس في حياتهم، وإنما يتكلفون لذلك تكلفا إذا أرادوا أن يزعزعوا إيمان المؤمنين. ولذلك يأتي بعضهم مثلا فيقول ألا تقول إن الإله قادر على كل شيء؟ فعند ذلك يسألك هذا السؤال، أفلا يستطيع هذا القادر على كل شيء أن يجد هذا الإله مثلا إلها آخر مثله؟ وكأنهم يتصورون أن الإجابة يمكن أن تكون بالممكن. لماذا عندما يريدون أن يسندوا بذلك عندما تقول لهم لا يمكن أن تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته بإيجاد شريك لله، لأن وجود الشريك لله مستحيل. فكأنهم يوحون إليك بأن الله سبحانه وتعالى عاجز على أن يأتي بشريك. هذا السؤال في الحقيقة عندما يفهم الإنسان كيف يسأل وكيف يجعل السؤال واضحا وممكنا وبينا وصريحا، فيعلم كيف يطرح السؤال، كيف يسأل وكيف يناقش. السؤال هنا: هل تتعلق كما قلنا قدرة الله عز وجل وإرادته بالمستحيلات؟ هل تتعلق بالواجبات أم تتعلق بالممكنات فقط؟ وإلا حتى لا يجتمع كما قلنا النقيضان في وهذا في العقل لا يجتمعان أبدا. هذا السؤال إذن عندما يسألك سؤالا كهذا الشكل يريد أن يشككك في إيمانك أو في صفات ربك تبارك وتعالى، هل يمكن للإله أن يوجد شريكا له؟ فكأنه يقول ويخالف كل ما تقدم معنا من أن قدرته وإرادته تعلقت بأي شيء، بالمستحيل أو بالواجب، فقلنا إن القدرة إنما تتعلق فقط بالممكن. هل نستطيع أن نسمي هذا الأسلوب أو هذا السؤال سؤالا على الحقيقة، أم هذا نوع من الهذيان؟ كأن سائلا يسألك كيف تستطيع أن تجمع بين النقيضين في آن واحد، وكأنه يجمع ما بين الوجود والعدم، وكأنما يجمع ما بين الحياة والموت، كأنما يجمع ما بين الحركة والسكون. عند ذلك هذا لا يسمى عجز عن الإجابة، وإنما نستطيع أن نقول في هذه الحالة أنا لا أجيبك حتى يكون السؤال سؤالا يجاب عنه، وحتى تفكر أنت في صياغة سؤالك، وبعد ذلك أستطيع أن أجيبك. فأنت سؤالك حتى الآن لم يوجد ولم يولد ولم يكن موجودا. أما هذه الأشياء التي تتكلم فيها تحتاج لمن يسأل دائما أن يفرض هذه الفرضية أمامه، ويستطيع أن يتصور السؤال في ذهنه ليكون له الجواب. فقلنا إن السؤال في مثل هذه الأسئلة هو عبارة عن جنون أو هذيان. طيب، أحيانا تنظر إلى بعض الناس بالشفقة عندما يضع لك سؤالا مثل هذا الأمر، فيقول لك من باب السخف أو من باب الاستوقاف كي يستطيع ربك مثلا أن يجعل مثله أو أن يخلق إلها مثله. دائما أنا قبل أن أسأل أتصور في ذهني هل هذا الأمر ممكن أم لا، هل هذا الأمر ممكن أم لا. فإذا كان الأمر ممكنا عند ذلك تصورته. ينبغي ألا يكون يعني دائما هناك سؤال ينبغي أن يتخيل، لكن لا أن يكون ذلك التخيل وهميا. من الممكن أن يسأل طفل صغير فيسأل عن الأشياء، وكثيرا من الأولاد ما يسألون أسئلة هذه الأسئلة لا يجد الآباء لها أجوبة. فماذا نفعل عندما الإنسان يتدرج ويقوى عقله تدريجيا؟ طبعا في هذه المرحلة يتعب والده ووالدته بل ومدرسه، يعني يتعبهم بشكل كبير جدا بالأسئلة التي تأتي والخواطر على ذهنه. فربما تجد هذا الطفل يسأل سؤالا مثل هذا السؤال، كيف تستطيع أن تجيب على الطفل عندما يسألك هذا السؤال؟ لو قال لك ولدك مثلا: يا والدي، ألا تقول وتعلمني إن الله قادر على كل شيء؟ فهل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ لكنك تعرف أن الشريك لله سبحانه وتعالى محال، وهو من قسم المستحيلات. فكيف تجيبه؟ السؤال يكون والجواب ببساطة جدا. عندنا قاعدة تقول وعندنا الشيء هو الموجود، صحيح؟ ما حكم الله سبحانه وتعالى شيء لأنه موجود، لكنه ليس كالأشياء لأنه مخالف للحوادث سبحانه وتعالى وقائم بنفسه. لكنك عندما تصور لولدك أن الشريك لله شيء، ليس بشيء، الشريك لله ليس بشيء لأنه من باب المستحيلات، فتقول إن الله قادر على أن يخلق كل شيء، على كل شيء قدير، لكن المستحيل ولكن الشريك لله مستحيل، فليس بشيء. ولما كان ليس بشيء عند ذلك فتستطيع أن تجيبه بهذا السؤال، فهو ليس من الأشياء حتى يمكن وجودها أو تتعلق قدرة الله عز وجل وإرادته بها. فمن هنا تستطيع أن تنمي هذه الفكرة عند ولدك، ما معنى الواجب وما معنى الممكن وما معنى المستحيل. وعندما يدرك معنى المستحيل ومعنى الواجب عند ذلك لأدرك عز ذلك التصور لمضمون المستحيل، ومن هنا تستطيع أن تجيب عليه، ويعلم بعد ذلك أن سؤاله لا يمكن أن يكون سؤالا صحيحا، وأنه يحتاج إلى التعليم، وأنه يحتاج إلى صياغة السؤال. لذلك يقال عن السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم. لذلك ترى كثيرا من الطلبة أحيانا الذين بعد الدرس بالكامل وبعد الشرح والأدلة يأتي فيسأل سؤالا وكأنه لم يكن حاضرا في ذلك الدرس من أوله إلى آخره. ماذا تسأل؟ أين كنت؟ هكذا يطرح أحيانا السؤال من قبل الأساتذة على طلابه. طبعا أخذنا القسم الأول، قلنا قسم الكلام وقسم العلم بأي شيء يتعلق كون الله عالما وكون الله متكلما، إنما يتعلق ذلك بالممكن وبالمستحيل وبالواجب. أما بالنسبة لصفة القدرة والإرادة قلنا تتعلق كون الله قادرا مريدا، يتعلق هذا الأمر بأي شيء؟ بالممكن فقط. صارت هذه أربعة، لكن بقي عندنا صفة السمع وصفة البصر. صفة السمع وصفة البصر لا تتعلقان بالمعدومات، وإنما تتعلقان بالموجودات، سواء كان ذلك الممكن من صفة سواء كان ذلك الشيء من الممكنات أم من الواجبة. فمعنى ذلك قلنا السمع والبصر، يعني معنى ذلك أن هذه الصفة كون الله سميعا وكون الله بصيرا، أي محيطا إحاطة زائدة على العلم. فهذا هل يتعلق بالمسموعات والبصر؟ هل السمع يتعلق بالمسموعات وهل البصر يتعلق بالمبصرات؟ فعند ذلك فهذه الأشياء عندما نقول هذا مبصر وهذا مسموع، فهذا تعلق على ما رأى بعض العلماء كالسعدي التفتزاني رحمه الله تبارك وتعالى. فنحن هذه الصفات صفات أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، ونحن لا نأخذ صفات أخرى لم يثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. فمثلا قد يسأل بعض الناس كما قلت في الدرس الماضي، هنالك بعض الصفات، يعني كيف يتعلق الأمر بالملموسات بالمتذوقات مثلا، وهذا حلو وهذا حامض وهذا وهذا، كيف يتعلق هذا الأمر بالمشمومات؟ أليست صفة العلم تدخل تحتها هذه الأشياء؟ فإننا نستطيع أن نقول لا يمكن أن نقول في وقت واحد أننا نصف الله سبحانه وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه، ولكن هذه الصفات التي نسأل عنها لا تدخل تحت شيء يسمى العجز أو الجهل بشيء من الأشياء، وإنما نقول إنها مندرجة تحت صفة العلم أو صفة القدرة مثلا. عند ذلك نعلم أن صفة القدرة والإرادة إنما تتعلق بأي شيء بالممكنات، وصفة العلم والكلام إنما تتعلق بالصفة بكل الأشياء بالممكن والمستحيل والواجب. بقي عندنا قسم وهو الصفة الأخيرة، وهي صفة الحياة، كون الله تبارك وتعالى، فهذه صفة بذاته سبحانه وتعالى ليس لها تعلق بشيء سواه. فالأشياء يعني إنما يتعلق الأمر بها بالعلم بالسمع بالبصر، أما بالنسبة للتأثير والتخصيص فهذا يتعلق بالإرادة والقدرة. أما صفة الحياة فهي معنى قائم بالله سبحانه وتعالى، شأنه أن يصحح قيام تلك الصفات جميعا. فنجد أننا اليوم استطعنا أن نتكلم عن الصفات المعنوية، هذه الصفات المعنوية كون الله تبارك وتعالى، إذن نأخذ من كل صفة من صفات المعاني صفة لله تبارك وتعالى. إذن ماذا يقابل صفة القدرة؟ كون الله قادرا. ماذا يقابل صفة الإرادة؟ كون الله مريدا. ماذا يقابل صفة السمع؟ كون الله سميعا. ماذا يقابل صفة البصر؟ كون الله بصيرا. ماذا يقابل صفة الحياة؟ كون الله حيا. ماذا يقابل صفة الكلام؟ كون الله متكلما. بهذا استطعنا أن ننهي اليوم الصفات 20 لله تبارك وتعالى. إذن لو سئلنا اليوم، هذا واجب على كل إنسان، طبعا ربما تسقط منه أو من ذهنه صفة من الصفات، لكن لو سئل عنها بالإيمان ينبغي أن يكون عارفا بها. إذن لله سبحانه وتعالى 4 أنواع من الصفة. الصفة الأولى صفة الوجود، وهذه صفة نفسية، فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود. وهنالك 5 صفات سلبية، وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. وقلنا وكررنا مرارا من أجل أن نحفظ أن هذه الصفات السلبية سميت سلبية. لماذا؟ لأنها تشرح بمعنى السلب. وقلنا معنى القديم لا أول له، ومعنى الباقي لا نهاية له، ومعنى القائم بنفسه لا يقوم بغيره، ومعنى المخالف للحوادث أي لا يشبه المخلوقات فهو خالق سبحانه وتعالى، ومعنى الوحدانية أنه لا شريك له. وانتقلنا بعد ذلك إلى 7 صفات من صفات الصفات المعاني، وقلنا يقابلها صفات معنوية لله تبارك وتعالى، كون الله حي عليم قادر مريد سمع بصير متكلم. هذه الأشياء فنجد أن كل صفة من هذه الصفات لا بد أن نقابلها بصفة أخرى. فصفة القدرة يقابلها قادر، وصفة الإرادة يقابلها مريد، وصفة العلم يقابلها عالم، وصفة الحياة يقابلها حي، وصفة السمع يقابلها سميع، وصفة البصر يقابلها بصير، وصفة المتكلم يقابلها إذن صفة الكلام يقابلها متكلم. هذا ما قاله الشيخ. وهذه الصفات تعرف مع أدلتها ومتعلقاتها من صفات المعاني. استطعنا اليوم أن نوجز شيء. إذا كانت لله سبحانه وتعالى 20 صفة، اختصر بعض العلماء قال ويستحيد ضد ذي الصفات، يعني كل صفة اتصف الله عز وجل بها في المقابل يستحيل أضدادها. ما معنى يستحيل أضدادها؟ يعني عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى قديم لا يمكن أن يكون حادثا، واضح هذا الأمر. فعندما نقول مثلا إن الله سميع، من المستحيل أن يكون أصم، متكلم أن يكون أبكم، وهكذا تستطيع أن تتكلم. نبدأ اليوم بكلمة المستحيلات. قال علمت المستحيلات، علمت أنه يجب لله تعالى 20 صفة تفصيلا. وهنا ستعلم أنه يستحيل عليه 20 صفة تفصيلا، وهي أضداد الصفات الواجبة. وأما إجمالا فيستحيل على الخالق كل نقص كما يجب له كل كمال. إخواني، معنى يستحيل عليه كل نقص أي تأخذ هذه الصفات وكل ضد لهذه الصفات يسمى نقصا. فيستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة من صفات النقص. أما اتصافه بهذه الصفات فهي تدل على أنه يتصف بصفات الكمال. فلا تأتي في كل مرحلة من المراحل لتوصف أنت الله عز وجل بصفة تخطر على بالك وتقول هذه من باب صفة الكمال. يعني لا تسمي الله سبحانه وتعالى طبيبا، بمعنى أنه يبحث عن أسباب الأشياء وبعد ذلك يصف دواء. إذا كان بهذا المعنى فهو عاجز، لأنه كان جاهلا لما يوجد، صحيح؟ وهذا لا يمكن. وإن كانت هذه صفة جميلة في حقنا، والصيدلي معنى ذلك يبحث عن العقاقير ويمكن بالتجارب، معنى ذلك كان يسبق علمه جهل سابق، ثم بعد ذلك في كل يوم يزداد علما. لا تقل عنه مهندس مثلا، معنى ذلك أنه يحتاج إلى أدوات، بينما إرادة الله عز وجل وقدرته إذا اتجهت إلى شيء فإنما تقول له كن فيكون. لذلك قال ويستحيل في مقابلة الوجود والقدم والبقاء العدم والحدوث وطرو العدم. يقابل الوجود العدم، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. بالنسبة إلينا كل مولود يعني نهايته الموت. لماذا؟ لأنه كان له بداية، ومن كانت له بداية كانت له نهاية. ولذلك الله عز وجل اتصف بصفة أولا واجب الوجود، معنى ذلك يستحيل عليه العدم. نعم. الشيء الثاني قديم، ومعنى قديم لا أول له. أما المخلوقات كلها كان الله ولا شيء معها، قديم لا أول له. ما ليس معنى قديم أنه متوغل في القدم في الأزمنة، لا، هو خالق الزمان وهو خالق المكان سبحانه وتعالى. إذن يقابل القدم الحدوث، يعني أن يكون حادثا، أن يكون موجودا في وقت من الأوقات. ويقابل البقاء، البقاء قلنا معناه لا نهاية له، لأن الذي له بداية له نهاية، فلم تكن بداية عند ذلك لا تكون نهاية. وقد تقدمت أدلة وجود الوجود، وجوب الوجود والقدم والبقاء في أبحاثها، وهي كفيلة في إبطال هذه المستحيلات الثلاث، فلا حاجة إلى إعادة ذكرها. لما ذكرنا الدليل على أنه واجب الوجود، والدليل على أنه قديم، والدليل على أنه باقي، إذن يقابل هذه الأشياء مستحيلات ثلاث. ويستحيل في مقابلة المخالفة في مقابلة المخالفة للحوادث المماثلة بعشرة أشياء. قال أولا بالجرمية والعرضية. ما معنى الجرمية؟ الجرمية أن يكون للشيء حيز من المكان، حيز من المكان. فمثلا هذا الكرسي جرم، يحتاج إلى مكان يحده من جهة الشرق كذا من جهة، معنى ذلك جعلنا له مكانا، جعلنا له حجما، جعلنا له طولا عرضا إلى غير ذلك، جعلنا له لو وضع في الماء لنزاح نسبة من الماء بسبب وجوده. هذا كله إنما يكون للمخلوقات فهي لها جرم. نعم. وهنالك أشياء تسمى بالعرض. ما معنى العرض؟ الزرقة في ماء البحر عرض. الزرقة في ماء البحر عرض. هل تستطيع أن تقول الزرقة المنعكسة من السماء على ماء البحر، هل تستطيع أن تأخذ زرقة البحر لوحدها؟ لا. أنت لو جئت إلى كأس من الماء شفاف ورأيت الماء، فماذا تصف الماء؟ يوصف الماء بأنه عدمي. ما معنى عدمي؟ لا لون، لا طعم، لا رائحة. أما لو سلطت عليه ضوء فانقلب هذا إلى أحمر بالضوء، هل يمكن انفصال الحمرة من الماء عنه؟ ألا ترى إلى الإنسان إذا أصابه خجل احمر وجهه؟ هذا عرض يقوم به. هل تستطيع أن تفصل هذه الحمرة عن هذا الوجه؟ ألا ترى أن الإنسان إذا أصابه خوف ويسمى ذلك بالوجل صار على وجهه صفرة، هل يمكن أن هذه الصفرة لوحدها أن تكون؟ لا. فالله سبحانه وتعالى مخالف هذا كله صفات لمن؟ للحوادث. فالله ليس بجرم، أي ليس يحده مكان وليس عرض، فالجرم قائم يعني يأخذ حيزا من الفراغ، والعرض إنما يقوم بغيره. فلا تستطيع للخجل والوجل واللون مثلا أن تجعله، والحركة والسكون، أن تجعلها لوحدها دون هذا المخلوق. ما هو الزمان؟ في الحقيقة الزمان مخلوق، بدليل أن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس وخلق الأرض وجعل دوران هذه الشمس بحكمة، كل يجري لأجر مسمى. نعم، كل في فلك يسبحون، لكن هذه السباحة وهذا الدوران إنما يكون بقدر معلوم. فعندما تشرق الشمس في كل يوم بهذا الدوران المحكم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا الدوران المحكم الذي يتجدد في كل لحظة من اللحظات، معنى ذلك كلما دارت دورة كلما انتهى يوم، وهكذا، وكلما دارت سبعة أيام جاء أسبوع، وهكذا جاء الشهر، وهكذا جاءت السنة، وهكذا جاء القرن، وهكذا وهكذا. فمعنى ذلك إن التقيد بهذه الأشياء المخلوقة التي وجدت ولم كانت معدومة بعد ذلك لأنها من الممكنات ثم صارت موجودة، فإنما هي تتعلق بالمخلوقات ولا تتعلق في الخالق. إذن مسألة التقيد في الزمان والتقيد في المكان، أيضا أن يكون في جهة. طيب، لذلك نقف ضد هؤلاء الذين يقولون إن الله في السماء. معنى ذلك أنك حيست الله سبحانه وتعالى وجعلته فيما، أين كان الله قبل أن تكون السماء؟ إذن قال سيدنا ارفع الأين من البين، كلمة أين يجاب عنها في المكان صحيح، ودائما متى يجاب عنها في الزمان، والله سبحانه وتعالى خالق للزمان والمكان فلا يكون في جهة. طيب ماذا تقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ معنى ذلك لو كان هذا صحيحا كما يدعون لوجد إله صحيح، إله في الأرض وإله في السماء. لا، المعنى وهو الذي في السماء معبود وهو الذي في الأرض معبود. فالملائكة تعبد الله في السماء والخلق يعبدون الله عز وجل في الأرض، كذلك لا يكون في جهة، لأن الجهة إنما تكون من المكان، والمكان مخلوق، والله خالق، الله قديم، والمكان حادث، ولذلك لا يمكن أن يكون في جهة. لكن كيف يمكن لا يمكن أن يكون في جهة وأنت تقوى الله وأنتم تقولون يا معشر المؤمنين إن الله ينظر في يوم القيامة؟ سيأتي معنا هذا البحث وسنفصله تفصيلا إن شاء الله، لكن نستطيع في الإجمال أن نقول أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، لا تكييف ولا انحصار. كيف يكون هذا؟ ألا ترى أننا نعيش في عوالم؟ هذه العوالم تختلف من عالم الحياة إلى عالم المثال، فكم تتألم عندما ترى رؤيا وتنتقل وتسر وتنتقل من مكان إلى مكان وأنت في فراشك لم تتحرك حركة واحدة، معنى ذلك قلبك الله من عالم إلى عالم آخر. فالإنسان كان في عالم الأزل، بعد ذلك صار بعد ذلك في عالم الوجود بعد أن أوجده الله سبحانه وتعالى، يعني كان في قبضة الله في قدرته، ثم في عالم الوجود، ثم في عالم ينتقل في عالم الوجود إلى عالم المثال، ثم بعد ذلك إلى عالم البرزخ وهو عالم القبر، له يعني شيء خاص لا ندري كنهه ولا حقيقته. نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هذه الأشياء، ولا يسعنا أن نتكلم إلا بما أخبرنا ربنا عز وجل، ثم بعد ذلك أخبرنا بوجود يوم القيامة والحشر والحساب والميزان والصراط إلى غير ذلك. فعالم الآخرة مختلف جدا عن عالم الدنيا. كذلك مسألة الصغر، الصغر والكبر إنما يتعلق بالسن. كنت قبل، لم تكن قبل 20 سنة، واليوم أنت موجود، وبعد فترة أنت ميت، ثم بعد ذلك أنت غير موجود، أنت رفات، ثم يفتح القبر فلا يوجد شيء. أين ذهب هذا الميت الذي وضعناه وكان طوله عبارة عن 2 متر وله عرض وحملناه عدة أشخاص ووزن؟ أين هو الآن؟ ليس موجود. كذلك أنت تبحث عن غرض في فعلك، تتزوج وذلك من أجل أن تشبع غريزتك، توجد الولد مثلا، تنجب الولد من أجل أن يساعدك في كبره. هذا أغراض الله سبحانه وتعالى لا يتعلق في خلقه أغراض سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي نأخذها من الصفات كلها مستحيلة على الله تبارك وتعالى. طبعا الكلام عن الاستحارة كلام طويل، يعني سأتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى ونزيد فيه بحثا. لكننا علينا قبل أن نخرج اليوم أننا صرنا حافظين لصفات الله 20، وأيضا نعلم يقينا أنه يقابلها 20 مستحيل. ما هي؟ عكس الصفات تماما. فعندما تقول هذا الإنسان مثلا عكس الغنى الفقر، صحيح، وعكس السمع الصمم، وعكس الكلام البكم، وهكذا بكم أو كذا، فأنت تستطيع أن تعرف هذا. ولمزيد إن شاء الله سنتكلم في درس قادم عن المستحيلات وكيف تتعلق هذه الأشياء، وكل واحدة من الكبر والصغر ويعني الجرمية والعرضية والزمان والمكان يعني والجهة، كل ذلك مما سنتكلم فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. السلب، لا أنت بتقول موجب وسالب، صحيح. ما معنى أنت عندما تربح هذا إيجاب، وعندما تخسر في تجارتك يسمى سلبت الربح، صحيح، أي سلب منه. فعندما نقول صفات سلبية قلنا تشرح بالسلبي، ماذا قلنا؟ تشرح بالسلب، يعني تشرح بلا قديم، لا أولا مثل لا، باقي لا نهاية له، واحد لا شريك له، مخالف للحوادث لا يشابه الحوادث، واحد لا شريك له. فهذه الصفات لما كان شرحها بصفة السلب لا أولا، لذلك سميناه بصفات السلبية. وهنالك الصفات التي سميناها بالمعنوية، وهنالك صفات المعاني. ما قلنا هذا درسنا اليوم بدأنا فيه، الدرس الذي بدأنا فيه، إن الله سبحانه وتعالى قلنا خالق للزمان والمكان. وضربنا اليوم مثال، إذا كان من الهذيان أن يسألنا أحد الناس، كل درسنا كان اليوم حول هذا القسم، أننا نستطيع أن نقول عندما يسألنا كبير ويريد أن يعاندنا هل يستطيع ربك أن يوجد شريكا له، قلنا أجبنا. لو كان هذا السؤال منطلق من ولد صغير فقلنا إن هذا الشريك لله ليس بشيء، والله قادر على كل شيء، صحيح. فلما كان هذا ليس بشيء فلا تتعلق قدرة الله به. أما الاستحالة على كلمة أين ومتى هذا هو درسنا القادم إن شاء الله. فيكفينا الآن أن نعرف أن كلمة أين هي تكون للمكان، والمكان مخلوق والله خالقه، فكيف تقول أين الله إذا كان الله خالقا للمكان؟ كيف تقول متى وجد والزمان مخلوق من قبل الله تبارك وتعالى؟ فلا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجد في شيء من خلقه، في الأينية، في الزمان، في المكان، واضح، في العرض، في الجوهر، هذه من باب مخالفة الحوادث، وقلنا إنه مخالف للحوادث. طبعا هذه الدروس متعلقة مع بعضها، ولذلك ترونني أنا باعتبار أول كتاب نقرأ يعني في هذا البحث، دائما كنا نقرأ أبحاثا يعني غير هذا، فاخترنا كتابا بسيطا للعلامة الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وهو كتاب المعرفة، وهو الذي يعطينا مبادئ في علم هذا الكلام، وشرحنا بما استطعنا أن نشرحه، وذلك من أجل أن نمكن أنفسنا. فهذا لا يكفي أن يحضر الإنسان فيه درسا واحدا، وإنما يجب عليه أن يعني ترتبط هذه الدروس مع بعضها البعض. ومن أجل ذلك فأنا سامحوني في مسألة التكرار، إنما أكرر لأربط هذه الدروس مع بعضها البعض. ففي كل من أول الدروس حتى اليوم أكرر الصفات 20 مع بعضها البعض، لنستفيد فائدتين: الذي لم يكن حاضرا سمع، والذي كان حاضرا حفظ، والذي حفظ ازداد حفظه، والعلم يزكو بالإنفاق. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير، والحمد لله رب